الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. متفق رواه مسلم.
حسبك، الحمد لله. حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بيان ما لا يلبسه المحرم، فقد سأل رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس كذا وكذا. فأجاب ببيان ما لا يلبسه المحرم، ولم يجبه ببيان ما يلبس، فكان الجواب غير مطابق للسؤال، لكنه يحصل به جواب السؤال. سمى أهل البيان أو أهل البلاغة يسمون هذا هو الأسلوب الحكيم، إجابة السائل بخلاف ما سأل عنه. قيل في هذا إنه لما كان ما لا يلبسه المحرم محدودا بينه وذكره، بخلاف ما يلبس فإنه ليس له حد، فكانه قال: لا يلبس كذا ويلبس ما سوى ذلك. المحرم يلبس كل شيء إلا المذكورات، ولهذا حصل بالجواب مقصود السائل، حصل بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مقصود السائل. فعلم أن ما سوى ما ذكر كله مما يلبسه المحرم، فإن الأصل في اللباس وفي الملابس الإباحة، فكل لباس فهو مباح، الله قد امتن على عباده بما خلق لهم من اللباس: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. خص من هذا ما حرمه الله كالحرير على الرجال وما يكون فيه تشبه بالنساء أو بالكفار. قال: لا يلبس عندك القمص،
قميص،
القميص بعض الروايات القمص، قال: لا يلبس القميص، وهو ما يخاط على قدر البدن، وهو المعروف مثل ثيابنا هذا، وله أكمام. وفي معنى القميص ما أشبهه مثل الفنيلة، وكذلك الجبة، كل ما يفصل على قدر البدن أو بعض البدن فإنه في معنى القميص، وكذلك السراويل. قال: لا يلبس القميص ولا العمائم، والعمائم معروفة وهي ما يلبس على الرأس، ذلك على تحريم العمائم على المحرم، فلا يلبس المحرم القميص ما في وما أشبهه، ولا يلبس العمامة ولا غيرها مما يلبس على الرأس مثل القلنسوة الطاقية. قد يقال إنه لا يستفاد من هذا الحديث تحريم تغطية الرأس، كما لا يستفاد منه تحريم تغطية البدن، وإنما يؤخذ تحريم النهي عن تغطية الرأس من حديث ابن عباس الآتي في شأن الذي وقصته راحلته، قال عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه. فيحرم على المحرم تغطية رأسه بأي شيء، بما جرت به العادة كالعمامة والقلنسوة وغيره، فلا يجوز أن يجعل على رأسه شيئا لاصق بدأ يضعه، لا يجوز أن يغطيه بشيء مطلق. قال: ولا العمائم ولا البرانس. البرانس قالوا أنه ثوب يغطي البدن وله طرف يغطى به الرأس يتعلق به، وهو واحده برنس. فالبرنس هو في معنى القميص من وجه، لأنه يخاطع على قدر البدن، وفيه معنى العمامة لأن له طرف يغطى به الرأس. قال: ولا البرانس، وقبلها: ولا السراويلات. سراويلات جمع سراويل، والسراويل واحد، ليس كما ينطق الناس يسمون الواحد سروال والعدد سراويل، لا، بل السراويل اسم للواحد. تقول: لبس السراويل، ولا وهذا سراويل، هذا الثوب سراويل، وجمع السراويل سراويلات. في هذا النهي عن لبس المحرم للسراويل، كذلك البرانس تقدم. قال: ولا الخفاف، فيه الدليل على تحريم لبس المحرم للخفاف، وهو ما يلبس على القدمين ويغطي الكعبين، وهي ما جاءت الرخصة في المسح عليها. قال: إلا قال: لا يلبس القميص والعمائم والبرانس والخفاف والسرويلات والخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبسه. فاستثنى من النهي عن لبس الخفين من لا يجد نعلين، فله أن يلبس الخفين. قال: وليقطعهما أسفل من الكعبين. فقيد الرخصة للمحرم بلبس الخفين عند الحاجة، قيده بالقطع أو شرط فيه القطع. قال: وليقطعهما أسفل من الكعبين. الأصل أن الخف يغطي الكعبين، فمن لم يجد العينين فله أن يلبس الخفين، لكن يشترط أن يقطعهما أسفل من الكعبين. فثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة، ومما قاله في خطبته أن من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يشترط في ذلك ولم يشترط القطع. فلهذا اختلف أهل العلم في هذا. قال بعضهم إن حديث ابن عمر مقيد لحديث ابن عباس، فقوله فليلبس الخفين في حديث ابن عباس مطلق يرد إلى المقيد، مقيد لحديث القطر. والقاعدة الأصولية هي حمل المطلق على المقيد وحمل العام على الخاص. وعلى هذا فيجب على المحرم إذا لم يجد النعلين واحتاج ولبس الخفين يجب عليه أن يقطعهما فلا يلبسهما إلا مقطوعين. قال بعضهم إن حديث ابن عباس ناسخ لما في حديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر كان في المدينة، حديث ابن عباس كان بعرفة. قد حضر خطبته بعرفة، من لم يحضر هناك، من لم يحضر خطبته في المدينة وجوابه للسائل. وعلى هذا على هذا الرأي يجوز للمحرم أن يلبس الخفين إذا احتاج إلى ذلك، ولا يجب عليه القطع، فليلبسهما على حاله ولا يقطعه. قالوا في القطع يعني نوع إفساد لهما، والحقيقة إن الأمر ما هو بعندي يبين يعني قول بالنسخ ليس بظاهر كثيرا، لأن قاعدة أن المطلق يرده إلى المقيد، القاعدة أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين فإنه لا يصار إلى النسخ، لا يصار إلى النسخ إلا بشرطين: ثبوت التاريخ وتعذر الجمع. وهنا وإن ثبت التاريخ فالجمع ممكن بحمل المطلق على المقيد. ثم إن الذين قالوا بأنه لا يشترط القطع قالوا إن الخفين المقطوعين بمثابة النعلين، يعني موجب حديث ابن عمر أنه لا يرخص في لبس الخفين ولو مقطوعين، في لبس الخفين ولو مقطعين ولو كان أسفل من الكعبين إلا عند عدم النعلين. من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، فلم يرخص يلبس الخفين إلا بشرط القطع. فعلم أنه لا يرخص في لبس الخفين ولو مقطعين إلا لمن عدم النعلين. وعلى هذا فلا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين ولو مقطوعين إلا إذا لم يجد نعلين. وفتوى مشايخنا رحمهم الله على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن حديث ابن عباس ناسخ، وأنه من لم يجد نعلين فله أن يلبس الخفين ولا يشترط ولا يجب عليه القطع، وأن الخفين المقطوعين بمثابة النعلين يجوز للمحرم أن يلبسهما ولو وجد نعلين، فهما بمثابة يعني حكمهما حكم النعلين. والأحوط هو الأول، أن المحرم لا يلبس الخفين إلا مقطوعين، ولا يلبس الخفين المقطوعين إلا إذا لم يجد نعلين. هذا هو الأظهر عندي والله أعلم. كذلك السراويل، من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وهذا ولا إشكال فيه ولا خلاف. فمن لم يجد إزار يلبس السراويل. قال: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. والزعفران والورس نوعان من الأصواغ ذات الرائحة الطيبة. لهذا استدل بالحديث على تحريم الطيب على المحرم. فلا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. ويدل لتحريم الطيب على المحرم حديث الذي وقصته راحلته كذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تخمر رأسه ولا تحنطه. تحنيط الميت وتطيبه، ما أدري الرواية مهمة موجودة ولا أنت ما قرأتها. ولا تنتقب المرأة،
ما ذكرها
سبحان الله. في رواية في حديث ابن عمر: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وهي في البخاري، ويستدل بها على أنه يحرم على المحرمة من الملابس النقاب والقفازين. والنقاب ما يخاط على قدر الوجه لستر الوجه، والقفازان ما يخاط على قدر الكفين، وهما معروفان. أن النقاب والقفاز معروفان. فالمرأة إنما يحرم عليها من اللباس النقاب والقفازان، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ويجوز لها أن تغطي وجهها بغير النقاب، وأن تغطي يديها بغير القفاز. وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فاستدل به على استحباب تطيب المحرم قبل أن يدخل في الإحرام. فعندما يتجرد ويغتسل يستحب له أن يتطيب قبل أن يحرم، قبل أن يدخل في النسك، كما يستحب له أن يتطيب بعد التحلل الأول وقبل الطواف بالبيت. هذا ما يفيده حديث عائشة رضي الله عنها. والجمع بينه وبين حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في نهي المحرم عن الطيب، الجمع بينهما أن ما جاء في حديث عائشة هو قبل الإحرام وبعد التحلل الأول، فيحرم على المحرم ابتداء الطيب بعد ما يحرم، يحرم عليه أن يتطيب أو أن يلبس مطيبا. وهذا موضع كذلك اختلف فيه الناس، فمنهم من قال يحرم الطيب على المحرم ابتداء واستدامة، فلو قدر أنه تطيب قبل أن يحرم فعليه أن يغسل الطيب إذا دخل في النسك. والقول الصحيح وهو الوسط وهو موجب الأدلة أنه يحرم على المحرم ابتداء الطيب لا استدامته. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تطيب، وأن الطيب كان يرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أحرم. الله المستعان. الحديث الثالث:
لا ينكح المحرم حديث
كيف عليه بس
أحسن الله عليك.
نعم.
الجوارب أحسن الله عليك، لبس الجوارب للرجال
وكذلك الجوارب حكمها حكم الخفاف. الجوارب حكمها عند أهل العلم حكم الخفين في المسح، في المسح وفي الإحرام. نعم.
بعض الناس يضع في الرداء أو في الإزار يضع فيه سستب حيث يكون دائم ثابت. بعض الناس يضع فيه سستة الأعلى،
ما أعرف السستة دي،
يعني شيء يثبته يكون دائم زي المغيط وكذا ثابت، بحيث أن الإحرام يكون بالأعلى مدور يعني ثابت.
زي تكة السروال.
نعم.
تكة
زي التكة.
ما في شيء يمنع يعني واضح، لأنه إزار فقل هذا لا يخرج عن كونه إزارا وليس بسروال، لكن يمكن ترك، يمكن نقول إن ترك ذلك أولى، لأن هذا يشبه أو يصيره قريب من السروال. ولهذا اشتهر عن الشيخ محمد رحمه الله توسع في هذا، حتى ذكر عنه أنه يقول لو كان مخيطا وفيه تكة ولكن ليس بسروال فإنه يجوز لأنه إزار. ما عرفتم هذا؟
لا.
ها؟ اشتهر عنه فأنا ما سمعت، لكن الأحوط هو يعني البعد عن الهيئة المعتادة التي تجعل الإزار قريبا من السروال، لكن لا نوجب على من يعني استعمل شيئا من ذلك فدية، ما هي إلا أقول أولوية فقط، لأن المنهي عنه نصا هو السروال، المحرم على المحرم هو السراويل. والإزار من المباح للمحرم على أي صفة كان، لكن كل ما كان أبعد عن الهيئة المعتادة كان أفضل وأحوط إن شاء الله. نعم نعم.
إذا تصبب العرق من الحاجة والمعتمد وفيها طيب هل يمسح؟
لا أبد، خليه بس خليه يسيل، ما له شغل فيه. نعم.
وإذا وقع على الرداء والإزار،
إيش تقول؟ إذا
وقع العرق فيه طيب على الرداء والإزار،
قد يكون الأولى أنه يغسل. نعم.
بالنسبة
لشرب
القهوة
في
الزعفران
ينهى عنه الفقهاء. نعم.
الصابون،
الصابون المطيب
طيب
كذلك.
السلام
عليكم. صفة السكر، إيه الصفة المعروفة سواء كان طويلا أو قصيرا كالتبان، السروال الطويل والسروال النصف اللي يقولون له وما أشبه، كل السراويل. ما نعرف، أقول ما نعرف إلا هذه الهيئة. لا ما يصير، لا وزنه ما هي بسراوية. نعم.
السلام عليكم شيخ. بالنسبة للنسخ إذا ثبت تاريخ الحديث الآخر، تكون نرجع إلى مسألة الجمع من الحديثين، هذا ما يعني يلغي مسألة النسخ؟
أجل، يمكن الجمع، القاعدة المقررة في الأصول أنه إذا أمكن الجمع فلا يصر إلى النص. الله أعلم. الصواب. نعم. المحرم لا يلبس المخيط، ليس المقصود كل ما فيه خياطة، بل المخيط المعتاد، حتى فلو قدر أنه ينسج ولا يكون فيه خياطة، بعض ما يلبس على البدن أو على بعض البدن يكون منسوجا هكذا بدون خياطة، فالحكم لا يختلف. ولو كان الإزار أو الرداء قطع قد خيط بعضها ببعض كان ذلك جائزا، فليس المنهي، فليس الذي ينهى عن المحرم هو ما فيه خياطة، لا، إنما ينهى عن ما جرت العادة بخياطته على البدن أو بعض البدن كالقميص والسراويل والخفاف والجوارب وما أشبه ذلك. نعم. لا يتقدم بطلب الزواج من امرأة، وفي هذا يعني تأكيد للبعد عن تأكيد سد ذريعة النكاح والوطن. الخطبة أيضا هي ذريعة لعقد النكاح. الخطبة الخطبة ذريعة طريق، فمنع المحرم من كل ما يمت إلى الجماع، ولهذا يحرم على المحرم الوطء ودواعيه، يحرم على المحرم الوطء ودواعيه من المباشرة، قبلة، لمس بشهوة، يحرم عقد النكاح وتحرم الخطبة. فتحريم الوطء في الإحرام أغلظ من تحريم الوطء في الصيام، لأن الصائم يباح له مباشرة في الجملة. حديث الثاني حديث أبي قتادة، وفيه فيه قصة أن أبا قتادة رضي الله عنه كان حلالا، فرأى حمار وحش وكان أصحابه محرمين، كان على فرسه، فأراد من أحد منهم أن يعينه أن يناوله صوته، فلم يفعل أحد منهم ذلك، فنزل فأخذ صوته أو رمحه، فصاد الحمار، حمل على الحمار وصاد، فامتنع المحرمون من أكله حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فقال: هل أحد منكم أشار إليه؟ أحد منكم أعانه شيء؟ يقول: هل أحد منكم؟
نعم، هل منكم أحد أمره؟
أمره وأشار إليه، أمره يعني، لأن يقول صد لنا هذا الحمار، صد لنا هذا الحمار، أو أشار إليه يمكن يقول يمكن يكون غافل فيشير إليه، يكون الحلال غافلا عن الصيد والمحرم ينبهه إليه. قالوا: لا. قال: فكلوا. فدل ذلك على جواز أكل المحرم من صيد الحلال. وفي حديث الصعب بن جثام الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده، في بعض الروايات أهدى حمارا، في بعضها أنه أهدى عجز حمار أو رجل حمار، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام وقد رأى الكراهية في وجهه: نعم، كل الرسول يرد هديته، فبد أن يجد في نفسه كيف. فقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فعلل الرد بكونهم محرمين أن حرم. فدل ظاهر هذا الحديث أن المحرم لا يأكل من صيد الحلال، لأن الصائم بن جثامة قد كان حلالا، صاده وهو حلال، فتعارض الحديثان. حديث أبي قتادة يدل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال، حديث الصعب بخلافه يدل على تحريم، لأن المحرم لا يأكل من صيد الحلال، فتعارضا. فجمع العلماء بينهما بأن حديث أبي قتادة في شأن من صاده الحلال لنفسه لا للمحرم، حديث الصعب محمول على ما يصيده الحلال من أجل المحرم، هذا أحسن ما قيل في الجمع بين الحديثين. وقد جاء في هذا المعنى حديث صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه بأنفسكم أو يصد لكم. فقوله أو يصد لكم هذا يتطابق مع حديث الصعب ابن جثامة. نعم اقرأ تعليق الصنع عن الحديثين الأخيرين.
السلام عليكم. قال رحمه الله: قد استشكل عدم إحرام أبي قتادة وقد جاوز الميقات، وأجيب عنه بأجوبة، منها أنه كان قد بعثه صلى الله عليه وسلم وهو أصحابه لكشف عدو لهم بالساحل، ومنها أنه لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بل بعثه أهل المدينة، ومنها أنها لم تكن المواقيت قد وقتت في ذلك الوقت. والحديث دليل على جواز أكل المحرم لصيد البر، والمراد به إن صاده غير محرم ولم يكن منه إعانة على قتله بشيء، وهو رأي الجماهير، والحديث نص فيه. وقيل لا يحل أكله إن لم يكن منه إعانة عليه، وقيل لا يحل أكله وإن لم يكن منه إعانة عليه. ويروى هذا عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وهو مذهب الهدوية، عملا بظاهر قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، بناء على أنه أريد بالصيد المصيد. وأجيب عنه بأن المراد في الآية الإصطياد، ولفظ الصيد وإن كان مترددا بين المعنيين، لكن
أحل لكم صيد
البر ما دمتم
لكم أحل لكم صيد البحر
وطعامه متاع لكم،
أحل لكم صيد البحر وطعامه
متاع لكم وللسيارة،
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
شو المعنى
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.
الآية محتملة ولا مانع من حمله على الصيد نفسه المصيد، لأن الصيد يطرق على المصدر، صاد يصيد صيده، يعني وحرم عليكم الصياد.
يقال ان الحديث مخصص
اكثر ما يطرق الصيد على المصيد. لا تقتلوا الصيد، كل الآية اقرأوا من الأول. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، هذا ايش يصير
مصيد.
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وكذلك وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرم. نعم
يكون الحديث مخصص لآية
وشلون
حديث أبي قتادة.
اي اي حق
صلى الله عليه
هذا احسن.
ولفظ الصيد وإن كان مترددا بين المعنيين، لكن بين حديث أبي قتادة المراد، وزاده بيانا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. صيد البر لكم حلال،
هذا المراد به الفعل ولا المفعول؟
المفعول. ما لم تصيدوه أو يصد لكم، أخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، إلا أن في بعض رواياته مقالا بينه المصنف في التلخيص. وعلى تقدير أن المراد في الآية الحيوان الذي يصاد، فقد ثبت تحريم الاصطياد من آيات أخر ومن أحاديث، ووقع البيان بحديث جابر فإنه نص في المراد والحديث
وعلى
فيه.
وعلى تقدير جعل هذا معنى بعيد مرجوح. نعم وعلى تقدير
أن المراد في الآية الحيوان الذي يصاد.
الذي يصاد. نعم.
فقد ثبت تحريم الاصطياد من آيات أخر ومن أحاديث.
طيب.
ووقع البيان.
تحريم الحيوان ما يحرم الفعل. ما يحتاج أدلة أخرى.
نعم.
إذا حرم الصيد حرم الاصطياد. وإذا حرم الصيد حرم.
هذا يكون الشيخ حسنة صيد الحرام المحرم المباح الحلال
حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نعم
صلى الله عليه.
نعم.
والحديث فيه زيادة وهي قوله صلى الله عليه وسلم هل معكم من لحمه شيء، وفي رواية هل معكم منه شيء.
لا تقتل الصيد يوجب. نعم.
والحديث فيه زيادة وهي قوله صلى الله عليه وسلم هل معكم من لحمه من شيء، وفي رواية هل معكم منه شيء، قالوا معنا رجله معنا رجله فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلها، إلا أنه لم يخرج الشيخان هذه الزيادة، واستدل المانع لأكل المحرم الصيد مطلقا بقوله وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. في رواية حمار وحش يقطر دما، وفي أخرى لحم حمار وحش، وفي أخرى عجز حمار وحش، وفي رواية عضدا من لحم صيد من لحم صيد عضدا من لحم صيد، كلها في مسلم. وهو بالأبواء بالموحدة ممدودة أو بودان بفتح الواو تشديد الدال مهملة، وكان ذلك في حجة الوداع، فرده عليه وقال إنا لم نرده بفتح الدال رواه المحدثون وأنكره المحققون من أهل العربية، وقالوا صوابها ضمها لأنه القاعدة في تحريك الساكن إذا كان بعده ضمير المذكر الغائب على الأصح.
يقول إيش؟
وقال صوابها ضمها لأنه القاعدة أو لأن القاعدة في تحريك الساكن إذا كان بعده ضمير المذكر الغائب على الأصح.
لأنه القاعدة
في تحريك الساكن إذا كان بعده ضمير المذكر الغائب على الأصح. وقال النووي في شرح مسلم في رده ونحوه للمذكر ثلاثة أوجه أوضحها الضم، والثاني الكسر وهو أضعيف، والثالث الفتح وهو أضعف منه، بخلاف ما إذا اتصل به ضمير المؤنث نحو ردها فإنه بالفتح.
الأصل أنه مجزوم لم نردده في المضعف إذا جزم يتخلص من التقاء الساكنين بفتح الثاني، لأن الفعل أصله رد يرد فلما دخل على الجزم صار الحرف الأخير وهو لام الفعل أيضا ساكن، فللتخلص من التقاء الساكنين سكون العين وسكون اللام قالوا تخلص بالحركة، بالحركة أي حركة، الضمة ولا الفتحة ولا الكسر. المشهور أنه يتخلص بالفتحة، لكن قالوا إذا صار بعده ضمير لأن الضمير تناسبه الضمة ضمير المذكر لم نرده عليه، فتكون الضمة هذه ليست هي ضمة رفع، فيقال الفعل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون وضم والضمة للتخلص من التقاء السكين، فهذه الضمة ليست هي ضمة الفعل المضارع المرفوع بل هي ضمة عارضة. نعم.
عليك إلا أن حرم بضم الحاء والراء أي محرمون، متفق عليه، دل على أنه لا يحل لحم الصيد للمحرم مطلقا، لأنه علل صلى الله عليه وسلم رده لكونه محرما ولم يستفصل هل صاده لأجله أو لا، فدل على التحريم مطلقا، وأجاب من جوزه بأنه محمول على أنه صيد لأجله صلى الله عليه وسلم، فيكون جمعا بينه وبين حديث أبي قتادة، والجمع بين الأحاديث إذا أمكن أولى من اقتراح بعضها. وقد دل لهذا أن في حديث